بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. قوله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع، أي كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد زمان أو مكان أو عدد أو صفة. يعني تجد بعض العامة مثلا يحصل خلاف بينهم، يقول هذا طلق زوجته حامل، كم ينفق عليها؟ طيب هل هناك عندك شيء محدود في الشرع تقول له يجب عليه أن ينفق كذا وكذا؟ ما هناك شيء محدود في الشرع، النفقة تعود إلى ماذا؟ إلى العرف. النفقة تعود إلى العرف، فيقال له بما تعارف عليه الناس. فالله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، أي كله يعود إلى العرف، لأنه ما جاء فيه شيء محدد في الشرع حتى يقال يجب عليك كذا وكذا بعينه. كالحرز، إيش معنى الحرز؟ ما هو حرز الشعوذة؟ انتبهوا، هذا المراد به المكان الذي يحفظ به الشيء. الحرز الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء. الآن لو أن إنسانا قلت له هذا مال ابقه عندك، فوضعه في حوش البيت، هل وضعه في حرز؟ ما هو في حرز. لكن أعطيته السيارة، ضعها عندك، وضعها في الحوش، هذا حرزها. حرزها أين يدخلها؟ صندوق. الذهب أين يوضع؟ في الصناديق، هذا حرزه، هذا المكان الذي يحفظ فيه. فكل شيء حرزه بحسب ما تعرف عليه الناس، هذا الحرز، الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء. فبالعرف حدودي، أي مرد ما لم يأتي تحديده في الشرع إلى العرف. العرف كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، ذكر هذا القرطبي، كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. والمعنى، معنى البيت قوله كالحرز، أن السارق لا تقطع يده إلا إذا سرق من حرز. يعني لو أن إنسانا فقد مالا جنب البيت، جاء آخر وأخذه، واكتشف الناس أنه هذا أخذ المال وهو يعلم أنه تابع لصاحب البيت، هل يقال هذا سارق تقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأن من شروط قطع اليد أن يكون السرقة من حرز، أن يكون سرق المال من حرز، أي من مكان محرز محفوظ فيه، أما خارج في الشارع ما هو محرز. والمعنى أن السارق لا تقطع يده إلا إذا سرق من حرز، وتحديد الحرز لكل شيء بحسب ما تعارف عليه الناس. فحرز الذهب ليس كحرز الماشية، الماشية تحرز في الحظيرة، وأما الذهب يحرز في الصناديق والأماكن الموثقة. القاعدة التي ضمن هذا البيت: كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف، فمرجعه إلى العرف. كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف. قال: والعمل على هذه القاعدة في كل ما لم يحدد شرعا، فما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أين الشاهد؟ وأمر بالعرف. والمراد بالعرف الذي لا يخالف الشرع، بما تعارف عليه الناس بما لا مخالفة فيه للشرع. ثانيا قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثالثا حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. أين الشاهد؟ بالمعروف، النفقة بالمعروف بما تعرف عليه الناس. ما الذي تعرف عليه الناس؟ يحتاجون إلى الطعام الذي لا بد منه والشراب والملبس وهذه الأشياء، أما الزيادات التي هي توسعات زائدة فهذا لا يجوز لها أن تأخذ منه، إنما تأخذ ما يحتاج إليه بما هو متعارف عليه عند الناس، بما يجب عليه أن يعطيهم أن ينفق عليهم به. شروط العمل بالعرف: أولا أن يكون مضطردا غالبا، ما يكون نادرا يفعل به بعض الناس بل يكون غالب عند الناس. ثانيا ألا يخالف نصا ولا إجماعا، فإن خالف نصا أو إجماعا فلا عبرة بهذا العرف. مثلا تعارف بعض الناس في بعض البلدان أن المرأة إذا مات قريبها ما تأخذ الميراث وإنما تتركه لإخوانها أو لأقاربها، وإن أخذته شنع عليها. هذا عرف، هذا صار عرف في بعض البلدان، لكن هل هذا العرف شرعي؟ لا، هذا يخالف الشرع، يخالف النص والإجماع فلا يعمل به، بل يجب إعطاء المرأة ما أوجب الله لها من ميراثها، لأنه مفروض من الله عز وجل مما قل أو كثر، كما قال الله تعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فرضه الله الذي فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثالثا أن يكون العرف سابقا، يكون مستحدث يتعارف عليه الناس ومضى عليه الناس من قبل. رابعا ألا يوجد تصريح يخالف العرف. إيش معنى لا يوجد تصريح يخالف العرف؟ أنت الآن في الطريق، صعدت إلى الطريق المعتاد الرسمي فرأيت سيارة، متعارف عند الناس أن هناك سيارات أجرة وهناك سيارات غير أجرة، فأنت رأيت سيارة أجرة فصعدت فيها، صعدت فيها وركبت، أردت تنزل أوقفت الرجل وتقول له جزاك الله خيرا السلام عليكم. قال إيش السلام عليكم؟ كيف؟ أين الأجرة؟ هل تقول هنا تحتاج تقول أنت ما اشترطت علي أدفع أجرة؟ ما ينفع هنا. لماذا؟ أن الناس تعارفوا أن هذه السيارة الأجرة من ركب فيها أنه يدفع، يدفع. طيب أيضا أمر آخر، لو ركب في سيارة خاصة، الغالب على الناس في مثل هذه السيارة أنها ما تحمل بالأجرة، فعند النزول قال هات أجرة، إيش يقول الآن؟ يقول يا أخي أنت معتاد أن السيارة هذه ما تحمل بالأجرة، فأنت هذا معناه أنك تبرع منك. لكن لو صرح هذا السيارة الخاصة وقال ما ستركب معي إلا بمال، هنا له حق. وكذلك لو أن مثلا ركبت في سيارة أجرة معروفة، سيارة تمشي من هنا إلى المكلم، صعدت على السيارة مثلا إيجار متعارف عليه 10,000، وصلت إلى المكلم قال هات 20,000، هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه وإن لم تنطق وتقول ما سأعطيك إلا كذا، فقد تعارف الناس على أن هذا 10,000، إلا إذا صرح من أول الأمر وقل أنت ما تركب معي إلا وقد أعطيت كم؟ 20,000 ورضيت بهذا فهذا لك، فهذا له. هذا معنى يقول ألا يوجد تصريح يخالف العرف. خامسا ألا يكون في الشرع حد ونص في الشيء المراد تطبيق العرف عليه، يعني ما يكون محدودا، أما إذا كان محدودا في الشرع فما يرجع إلى العرف. تطبيقات أمثلة على هذه القاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ ما هي هذه القاعدة يا مؤنس؟ كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فإنه يرجع فمرجعه إلى العرف. من يعيدها؟ سعيد. كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف. أحمد. كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرده أو مرجعه إلى العرف. كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف. طيب ما دليله؟ ما دليله؟ خذ العفو وأمر بالعرف. وأيضا يا أسامة ها زد زد أخذوا عليك الدليل الأول خلاص بقية أدلة أخرى. أبا زكريا ضاع الدليل ها فاتهن أسكنون من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيق عليهم. أتون أجران بالمعروف. طيب هذا صالح قصة هند حديث عائشة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والأدلة التي فيها بالمعروف كثيرة هي كلها من بابها إنما هذا اختصار. طيب من الأمثلة الحقوق الزوجية قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الإمام القيم رحمه الله جميع الحقوق التي للمرأة وعليها مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ويجعلونه عرفا لا منكرا معروفا ويجعلونه معروفا لا منكرا. طيب المثال الثاني أجرة والي اليتيم إن كان فقيرا تقدر بما تعارف عليه الناس. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف. تحديد مسافة السفر الصحيح من الأقوال أن مردها إلى ما تعارف الناس عليه أنه سفر معناه أن الأدلة ما صحت في تحديد مسافة السفر بالأميال ولا بالفراسخ. وإذا لم يصح دليل في تحديدها فمرد ذلك إلى ما تعارف عليه الناس فما عده الناس في عرفهم أنه سفر يستعد له الإنسان فيما مضى ويقطع مواعيدهم عن الناس ربما كتب وصيته ونحو ذلك فهذا هو السفر حتى ولو لم يبلغ 80 كيلو وإن لم يعده الناس سفرا ولو تجاوز 100 ما هو سفر. طيب ثم ذكر أيضا مثالا بعده وهي قاعدة نكملها من ذاك الضمير يعود على ماذا ها؟ ما لم يأتي تحديده في الشرع مرده إلى العرف. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق من ذاك أي مما أطلقه الشرع ولم يحدده ويرجع فيه إلى العرف صيغات العقود. الصيغة هي الألفاظ ونحوها مما يدل على العقد إيجابا وقبولا الألفاظ ونحوها مما يدل على العقد إيجابا وقبولا. طيب والعقود المراد بها عقود المعاملات كالبيع والإجارة والرهن والوقف والعارية والوديعة وغير ذلك. إذن ما هي صيغة البيع؟ هل هناك صيغة وردت في الشرع؟ صيغة عقد النكاح هل هناك صيغة لابد من الالتزام بها؟ لا، كل ما يدل على المقصود مما تعارف عليه الناس فإنه معتبر شرعا معتبر شرعا. مطلقا أي لا يستثنى منها شيء فيرجع إلى العرف في كل عقد. ونحوها أي نحو صيغ العقود مثل الفسوخ والوكالات والإقرار في قول من قد حقق إشارة إلى وجود الخلاف في ذلك، والراجح ما ذهب إليه أهل التحقيق من أن العقود لا يلتزم فيها ألفاظ مخصوصة. في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العقود: إنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، يعني ما يختص بالقول حتى بالأفعال. أنت الآن إذا جئت تشتري من إنسان من المحل، أخذت منه كرتون ماء، تأتي إليه أخذت الكرتون وضعت قيمته ومشيت دون أن تتكلم، ما تقول لا بعت ولا اشتريت ولا شيء، هذا متعارف عليه أن هذا عقد هكذا يجري حتى ولو لم تتلفظ، بعضهم يسميه المعاطاة. قال: ما بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة. قال: فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه آثر ولا نظر. وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى 29 صفحة 37. تقدم وتأخر. طيب، ما هي القاعدة التي ضمن هذا البيت؟ تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. لو أن رجلا زوج آخر فقال له: زوجتك، وعنده بنت أخرى زوج آخر قال له: ملكتك، هل كله صحيح؟ كله صحيح، أن ملكتك زوجتك، وفي الحديث قال: أمكناكها بما معك من القرآن، أمكناكها، هذا أيضا لفظ، فهذا يدل على أنه لا يشترط لفظ معين. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أين الشاهد؟ تراض منكم. كيف يعرف هذا التراضي؟ قال: فالقرآن الكريم اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس ولم يحدد صيغة لذلك. فبأي شيء عرفت أنه راض بهذا حتى ولو بالإشارة؟ يعني تجد بعضهم يقول: قال خلاص إشارة امشي، معناها أنه راضي. طيب، تطبيقات: يجوز ركوب الدابة ودخول الحمام، المراد بالحمام الذي هو المغتسل يكون بالأجرة، ومثله حتى الحمامات إذا كانت بأجرة، والشراء من البائع دون تلفظ بالبيع أو الاستئجار أو تحديد للثمن، بل يتحدد كل ذلك بفعل كل واحد منهما، ويكون العرف القائم كافيا في تحديد الثمن والأجرة، ويكفي الفعل في الدلالة على رضا الطرفين وهو المعاطاة. جئت إلى صاحب مغسلة، أنت مسافر نزلت مدينة، أعطيته ثوبا وأعطيته عمامة وقلت اغسلها، ما ذكرت له لا مقدار أجرتها ولا شيء، بعد ذلك جاء إليك وطلب منك المعتاد، أن تقول: لا هذا كثير؟ لا، ما دام أن هذا سعر الناس المتعارف عليه يلزمك أن تعطيها ولو لم تتفقان على سعر، لأن هذا شيء متعارف عليه. لكن لو طلب منك خلاف المعتاد فهذا لا يقبل منه، أو أنت ما أردت تعطيه تقول: أنت جزاك الله خير قبلت مني وما اشترطت علي مالا، لا، ما ينفع، لا بد تدفع، كما قالوا عن الإمام الشافعي لما مر على ذلك الرجل وتوسم فيه البخل. والإمام الشافعي كان يدرس الفراسة دراسة، فخدمه الرجل خدمة عجيبة، عجب منها الإمام الشافعي، وما هو يعني حزن أن دراسته والفراسة أنها ذهبت عليه في حزن. لماذا ما طلب منه الرجل أجرة، أجرة هذه الخدمة والكرم والضيافة؟ لأنه عرف أنه بخيل يعني فراسته. فلما أراد أن يرتحل وهو في غاية الحزن قال له: إن شاء الله إذا مرت علينا مر علينا نكرمك ونفعل ونفعل. قال: أنا عبد لأبيك، ادفع الأجرة. الحمد لله، فرح الشافعي أنه ما أخطأت فراسته. قال: تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك، يعني ما يشترط لفظ محدود، ما دام أنه قد عرف أنه أراد بهذا المال تبرعا لفلان بعد موته فإنه يكون وصية. إظهار الصفات في المبيع وغيره بالأفعال بمنزلة إظهارها بالأقوال، يعني أنت أظهرت له السلعة أمامه ظاهرة وما فيها يعني شيء مخفي لا يستطيع الاطلاع عليه، فمعناه أن هذا على ما جرى عليه العرف، تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. كما أخذنا قواعد، قاعدتين أحسن. الأولى ما هي؟ كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف. والثانية: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.
إلهنا سبحانك وبحمدك.